أحبائي المشاهدين تلفزيون قناة الحياة، أهلا وسهلا بكم في برنامجنا في الصميم. يشرفنا بالحضور اليوم جناب القمص الورع زكريا بطرس، أهلا بك يا أتسابونا.
أهلا وسهلا، مرحبا
أحبائي. زي ما تعودنا وعودنا أتسابونا، دايما مناقشاتنا بتكون بناءة وفي صميم الموضوع اللي بتهز المشاهد من الأعماق وبتخليه يفكر في أبديته قبل دنيته. قبل ما نبتدي الحلقة دي، وأوعدكم أنها تكون حلقة شيقة جدا، يرفعنا أتسابونا بالصلاة.
أمين. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. إلهنا الطيب الحنان، كم نشكرك لأجل محبتك ومن أجل نعمتك ومن أجل النور الذي تشرق به في حياتنا فتبدد ظلماتنا إلى نور. أسألك يا رب أن تشرق في قلب كل إنسان مشاهد الآن ليتمجد اسمك القدوس في خلاص الكثيرين. لأجل الدم الغالي الكريم وطلبات كافة قديسيك اسمعنا إذ ناديك بالشكر قائلين يا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض. خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
آمين آمين. أحبائي هنبتدي الحلقة النهاردة وبسؤال هيروح لأتسابونا. أتسابونا دلوقتي إحنا عندنا ثلاث برامج بتتعمل، هو أسئلة عن الإيمان وحوار الحق وفي الصميم، كلهم شبه بعض ولا في اختلاف بينهم؟ وممكن أتسك تورينا إيه الاختلاف بينهم وإيه الغرض منهم؟
بالتأكيد سؤال مهم وضروري. والحقيقة في برنامج أسئلة عن الإيمان نحن نتساءل عن أمور غلق علينا فهمها، ونتمنى أن يجيبنا عليها حضرات الشيوخ والعلماء بالمنطق والدليل والبرهان، وليس بالشتائم والتهديد بالقتل. وفي برنامج حوار الحق نحن نتحاور ونتناقش للوصول إلى معرفة الحق، ونرجو من حضرات الأفاضل الشيوخ العلماء أن يدخلوا ويتحاوروا معنا لنصل إلى معرفة الحق لنتبعه. أما برنامج في الصميم فهو إطلاق سهام فكرية تخترق قلب الموضوع بل والمواضيع الملتهبة التي تعج بها كتب التراث والقرآن، لكي يسرع العالمون بالدين إلى توضيحها لنا وللمشاهدين.
أمين. وبرضو نحب أن ننبه على المشاهدين أن وبرضو الإخوة من الشيوخ أن برنامج زي حوار الحق بيبقى برنامج بث مباشر، في حوار شغال من الإنترنت وأسئلة مش معدة وجاهزة على طول. طب يا أتسابونا، قبل كده في برنامج في الصميم عملنا 12 حلقة ودلوقتي احنا بادئين الحلقات الجديدة، ممكن أتسك تحط لنا خيط وخط واضح ايه اللي احنا ماشيين عليه وايه المواضيع اللي بنتكلم فيها؟
ده تمام. خيط المواضيع هو تسليط الضوء على محمد وأهدافه. هل كان هدفه هو إقامة دين جديد، أم كان هدفه إقامة دولة قريش من جديد؟ وقد اتخذ من الذين من الدين عاملا من عوامل إقامة الدولة.
طب دليل قدسك على كده ايه؟ يعني ايه اللي خلاك تقول ان هدفه كان إقامة الدولة، وايه اللي خلاك تقول ان الدين ده كان احد الأعمدة اللي قامت عليها الدولة؟
هذا ما دعاني ان ابدأ من تاريخ جده الخامس قصي ابن كلاب، اول ملك في قريش، واستمرار الاتجاه والملك والسيادة في هاشم وعبد المطلب. فهذه الظروف الشخصية والسياسية التي تحدثت عنها بالتفصيل في الحلقات السابقة.
طيب قدسك كلمتنا قبل كده عن تأثير الدين، تأثير التأثيرات الدينية على محمد وما فيها من عبادة أصنام والشعائر بتاعتها، مش كده برضو؟
هو كذلك بالفعل. وقد تكلمت أيضا عن الشخصيات المؤثرة على حياة محمد، وبدأت بشخصية بحيرة الراهب، وطبعا سوف أتكلم عن بقية الأشخاص الذين كان لهم بصمات واضحة في توجيه حياته. ولكن قبل ذلك أريد أن أضيف شيئا إلى تأثيرات بحيرة أولا.
عظيم. طب قدسك هتتحفنا بإيه دلوقتي؟
اتكلمت في الحلقات السابقة عن قصة بحيرة مع محمد من خلال الوثيقة السريانية التي قدمها جوفيلد ريتشارد جيمس هوراتيو على موقعه www.partryby.com. اللي هي دي أنا قدمتها قبل كده، والكاميرا ممكن أنها تبرز الكتاب، وأدي العربي في الوثيقة بيبتدي من صفحة 56 في نفس وثيقة جوتفيلد.
عظيم وتشابونا. طب عشان الناس كتير اتصلوا بينا وكانوا زعلانين ان هم مش عارفين يوصلوا للوثيقة دي على الانترنت، ممكن قدسك تقول لنا ازاي نشوفها على الانترنت؟
بس كنت عايز اقول حاجة قبل كده. النهاردة انا عايز اتكلم من خلال وثيقة اخرى، وهي وثيقة رسالة ماجستير اخذها واحد اسمه عبد الاحد ملكي شابو من جامعة بيرمنغهام بانجلترا في سبتمبر سنة 1983. لكن بخصوص سؤالك، الموقع في بتاع الوثيقة الأولى دي اللي هي بتاعت جوتفيلد على الانترنت، وبيشتكوا انه جالنا أسئلة كتير فعلا انا مش عارفين يوصلوا لها، لكن في الواقع الوثيقة موجودة على الانترنت في مواقع كثيرة. وانا قلت لو طلع الانسان جوجل وكتب بالعربي وثيقة بحيرة او بحيرة الراهب، او كتبها بالانجليزي بهيرة، هتطلع يعني مواقع عديدة جدا. ولكن المشكلة انه لما بيوصل للمواقع دي بيحتاج الى ان هو يدفع فلوس للبحث. بعدين ناس كتير بتحب البحث المجاني ما بتحبش تدفع فلوس. لكن الوثيقة دي احنا هنحطها على السايت بتاعنا اللي هو www.islamiyat.com او www.islam-christianity.net، فهيلاقوها على الموقع، موقع من الاثنين دول ان شاء الله، على الموقعين سوا.
امين امين يا سيدي. طب دلوقتي نرجع تاني للوثيقة الجديدة اللي هي رسالة الماجستير بتاعت عبد الاحد. ايه موضوع؟
موضوع الرسالة بيتضح من عنوانها، وعنوانها زي ما حيبان على الشاشة دلوقتي، كاميرا بليز. اسمها An Evaluative Study of the Bahira Story in the Muslim and the Christian Tradition، دراسة تقييمية لقصة بحيرة في التراث الإسلامي والمسيحي. وثيقة رسالة
من جميل. جميل. طب إيه المواضيع اللي خاض فيها في الرسالة دي؟
بنقدر نلم بالمواضيع دي من خلال فهرس الرسالة المكون من 4 أبواب، ويحوي كل باب عدة فصول. تحب إن احنا نعرض الموضوع ده في الحلقة؟
لو سمحت.
الباب الأولاني بيتكلم عن أسس الحوار المسيحي الإسلامي، والباب الثاني بيتكلم عن لقاء بحيرة مع محمد في كتب التراث الإسلامي. وقد أورد الباحث في هذا الباب أربع روايات عن هذا اللقاء.
جميل قوي وشكلها فعلا شيق، بس قبل ما نخش فيها أكتر ورينا أكتر محتويات البحث إيه؟
بيت الأبواب يعني.
لو سمحت.
طيب شكرا. الباب الثالث لقاء بحيرة ومحمد وفقا للتراث المسيحي، ويشمل الفصول التالية. الفصل الأول نظرة شاملة عن قصة بحيرة في التراث المسيحي الشرقي والغربي، والفصل الثاني قصة بحيرة في المصادر المسيحية باللغة السريانية واللغة العربية، والفصل الثالث قصة بحيرة في وثيقتين متأخرتين سريانية وجرشونية، والفصل الرابع الترجمة الإنجليزية للمخطوطة الجرشونية المعروفة بمن جانا 107. الفصل الخامس القراءات المختلفة لمخطوطتي الوثيقتين السريانية والجرشونية.
طب موضوع الباب الرابع ايه؟
الباب الرابع موضوع تقييم تاريخي ثيولوجي يعني لاهوتي لقصة بحيرة الراهب كلها، والترجمة العربية للمخطوطة الجرشونية اللي هي من جانا رقم 107.
طب أنا طبعا ما قريتهاش، بس واضح أنها دراسة دسمة جدا وبتاخد جوانب كتيرة من قصة بحيرة اللي معتم عليها من الإسلام، ولا إيه رأيك؟
هو ده بالتأكيد، بالتأكيد، ولذلك أفضل أن نتناول هذه الدراسة بالتفصيل لنقف على جلية الأمر ونعرف إيه الموجود في هذا الموضوع.
أمين. طبعا البرنامج هيساحب، لأن عارف أن المشاهدين كلهم دلوقتي عايزين يعرفوا قدسك لقيت إيه، فتتفضل قدسك وتعرضها علينا.
أنا بشكر المشاهدين على تتبعهم لهذه الأمور بكل دقة، وأنا بيصلني رسائل أنهم يعني الحقيقة يعني متفاهمين لكل الموقف، وأنا بفخر بهذا الجمهور.
أمين.
أنا بدوري بشكر الله أولا الذي وضع في يدي هذه الوثائق، ولا يوجد تفسير آخر لذلك سوى أن الله أراد أن يكشف للباحثين المخلصين عن الحق والحقيقة.
أمين. طبعا أعزائي المشاهدين الحلقة دي وحلقات أخرى موجودة على الويب سايت فيصميم.com للي عايز يحصل عليها ويشوفها. فدلوقتي أتسابونا كل رسالة لها مشرفين، ممكن تكلمنا عن مشرفين الرسالة؟
الراجل فعلا ذكر وشكر المشرفين على الرسالة على مجهوداتهم وياه، سواء في التوجيه أو الإشراف على الرسالة. منهم الدكتور ديفيد كير مدير مركز الدراسات الإسلامية والعلاقات الإسلامية المسيحية بجامعة بيرمنغهام، الدكتور جورج نيلسون والأستاذ حسان أسكاري وغيرهما من أساتذة مركز الدراسات الإسلامية.
عظيم، شكرا جدا وتسابونا. ممكن بقى دلوقتي تخش لنا في موضوع الرسالة، قال ايه عن لقاء الراهب بحيرة ومحمد نبي الإسلام؟
ده موضوع الباب الثاني من الرسالة بصراحة، وهو لقاء الراهب بحيرة ومحمد وفقا للتراث الإسلامي، وذكر أربع روايات لهذا اللقاء في التراث الإسلامي.
طب كالعادة قدسك هتاخدنا واحدة واحدة، ونبتدي بالرواية الأولى.
الرواية الأولى وهنا ذكرها في صفحة 31 إلى 35 عن ذهاب محمد مع عمه أبي طالب في الرحلة التجارية إلى الشام. وكان عمر محمد في ذاك الحين من 10 إلى 12 سنة، ومروا على بصرة في الشام حيث يسكن الراهب بحيرة في ديره، فصنع لهم طعاما وكشف ظهر محمد، وتقول الرواية أنه رأى ختم النبوة بين كتفيه في حجم التفاحة. الكلام ده في صفحة 36. تعليق جانبي مني بصراحة عن ختم النبوة. هذا هو مثل الحسنة أو الوحمة اللي بتبقى في الجلد. ده بالضبط. ولكن أوصى عمه أن يحميه، بحيرة أوصى عمه أن يحميه من اليهود لئلا يقتلوه. وذكر الباحث 9 مصادر لهذه الرواية، منها سيرة النبي لابن إسحاق جزء 1 وصفحة 116 إلى 118، تاريخ الرسول والملوك للطبري جزء 3 صفحة 1123 إلى 1125، ثم التاريخ الكامل لابن الأسير جزء 2 وصفحة 13. ديت المراجع اللي ذكرها
عظيم، ومراجع معدود بيها فعلا. بس هنا في سؤال أبونا، يعني مش عارف، هو اللي يكون عنده وشمة أو حسنة أو ده دليل على أنه نبي؟ يعني مش عارف إيه الرواية الثانية اللي رسالة الماجستير
بخصوص الحسنة أو الوحمة اللي هي ختم النبوة. أفضل أن احنا نخصص ليها حلقة منفصلة فيما بعد. أما بخصوص الرواية الثانية فهي تشبه الرواية الأولى عن لقاء الراهب بحيرة لمحمد في الرحلة الأولى للشام مع عمه أبو طالب. وذكر 6 مراجع وأهمها مروج الذهب ومعادن الجوهر لأبي الحسن المسعودي جزء 1 وصفحة 146. أنا بقول المراجع بالراحة وبتأني علشان خاطر اللي يحب يكتب المراجع دي ويرجع ليها يقدر ان هو يشوف كل حاجة. وناس كتير بتبعت لي وبتقول احنا ما كناش مصدقين الكلام انت بتقوله، لكن خدنا المراجع دي ورجعنا ليها فوجدناها بالضبط زي انت ما بتتكلم.
عظيم.
مع اضافة هامة في صفحة 36 وهي ان بحيرة امسك بيد محمد وقال له هذا هو سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين الذي سيرسله الله رحمة للعالمين. وعندما سئل بحيرة كيف عرف ذلك أجاب لقد تأكدت من ختم النبوة بين كتفيه.
طيب ممكن الرواية الثالثة والرابعة؟
بالضبط. هما عن الرحلة الثانية إلى الشام في القافلة التابعة لخديجة، وكان عمر محمد حوالي من 20 إلى 25 سنة في ذلك الحين. وأهم ما فيهما تأكيد الراهب بحيرة أن محمد نبي، إذ قال في صفحة 40 أن الذي يقف تحت الشجرة هو رسول رب العالمين بالسيف المسلول والقتال الشديد، فمن أطاعه نجا ومن لم يطعه هلك. ده في تاريخ الخبيث في أحوال أنفس نفيس وللإمام حسن الديار بكري جزء 1 صفحة 262.
طب مرة تانية يا جماعة الكلام ده كله روحوا للويب سايت في الصميم.com وهتلاقوه كله موجود. اللي عايز ينزل نزل، اللي عايز يحصل على نسخة يحصل. أرجوكم بس تابعونا لأن ديت موضوعات خطيرة جدا. طب تعليق قدسك بقى على الروايات دي، أنا عارف ما بتحبش أنت الكلمة دي، بس تعليق قدسك عليها إيه؟
ده صحيح. الحقيقة أنا لا أريد أن أخرج عن رسالة الماجستير بتعليقات جانبية حتى لا يتشتت ذهن المشاهد، ولكن يبدو أنه بحسة الإعلامي أو بإعلان الروح القدس وهو الأصح قرأت ما بداخلي. لي تعليق بسيط تاركا التعليقات الباقية عند الانتهاء من عرض الرسالة. 1. أتساءل إن كان بحيرة الراهب قد قال لمحمد ومن معه أنه سيكون رسول الله، فلماذا تشكك محمد واضطرب يوم ظهر له جبريل وقال إنني رأيت شيطانا أو مسني جن يوم راح لخديجة؟ ولماذا لم يؤمن به عمه أبو طالب الذي سمع هذه النبوة من الراعي البحيرة، ولكن أبو طالب مات على كفره.
نعم.
ثلاثة، كيف يتفق قوله في صفحة 36 سيرسله الله رحمة للعالمين مع قوله في صفحة 40 سوف يرسله الله بالسيف المسلول والقتال الشديد؟ رحمة وسيف شايف انها يعني ما بتجتمعش. فليجيبون أساتذة الأحاديث والسيرة المحمدية
لو يقدروا يجاوبوا. طيب أتسابونا دلوقتي، طبعا احنا هنسيب الأرضيات في الأرضيات ونروح للسماويات، وأتسك تاخدنا في فسحة من التأملات الروحية في كلمة الله.
أمين. الحقيقة أنا ربنا أرشدني إلى أن أنا أخذ موضوع جديد في التعليقات الروحية والتأملات الروحية، وهو عن الاستنارة الروحية، لأن كل الناس محتاجة إلى هذه الاستنارة الروحية. الإنسان بطبعه بيبقى عايش في ظلام، ظلام الجهل وظلام الخطية وظلام البعد عن الله، فبيحتاج إلى إشراقة نعمة في حياته. ومع إشراقة النعمة في حياة الإنسان بيبتدي يستنير ذهنيا وفكريا وقلبيا وروحيا أيضا. وعشان كده عايز أبتدي من البداية من سفر التكوين إصحاح 1 وآية 2، يقول وكانت الأرض خربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة وروح الله يرف على وجه المياه وقال الله ليكن نور فكان نور ورأى الله النور أنه حسن. فنبتدي وياها، كانت الأرض خاربة وخالية، ودي بتمثل حياة كل واحد مننا، حياته تبقى خاربة خربانة ملخبطة وخالية، خالية من النعمة، خالية من كل شيء خير، خاوية. يشعر الإنسان بالفراغ رغم أنه يكون غني وعنده الأكل متوفر جدا وعنده سكن متوفر جدا وعنده رفاهية، لكن حاسس أنه فاضي، ففي فراغ بيحاول يملأ الفراغ ده بأي حاجة في الدنيا مشروعة أو غير مشروعة.
لا.
يتجوز واحدة ما ملتش فراغه ويتجوز التانية ما ملتش فراغه ويتجوز التالتة، وهكذا يخش يدور على الجنس عشان يشبع الفراغ.
لا.
لكن حاسس برضو بالفراغ، يقرأ كتب، يقرأ بتاع عايز يشبع نفسه، هوايات عايز يشبع نفسه، في فراغ عايش في الإنسان، حياته خربانة وخاوية. لكن تعرف خاوية ليه؟ لأن في واحد من القديسين شبه قلب الإنسان بمثلث، ده المثلث تقريبا في بيضاوي، لو جبت العالم كله وحطيته جوه المثلث، والعالم عبارة عن كرة كروي، تحط الكرة جوه المثلث عشان تملاه مش تقدر تملاه، هيتبنى فيه فراغات في الزوايا. وهكذا يقول لك لو حطوا العالم في كفي مش ممكن ابدا هيكفي، مش هيشبع. فالانسان بيدور على الشبع وبيدور على ملء هذا الفراغ. حاله الارض قبل الرب ما يشرق بالنور فيها خاربه، خربانه، البيت خربان والقلب خربان وخاليه، هناك فراغ شديد جدا. لكن شوف يقول كمان وعلى وجه الغمر ظلمة، هو الظلمة، الظلام الدامس يغطي الأرض، ظلام الجهالة، ظلام البعد عن الله، ظلام الخطية والآثام، ظلمة. يبقى كانت الأرض خربة واحد حياة الإنسان خراب وخالية فراغ، وثالثا مملوءة من الظلام، حياة كل البشر، حياتي وحياتك وحياة كل إنسان كانت كده.
أيوة.
لكن شكرا لله. يقول هنا بقى ايه؟ وروح الله يرف على وجه المياه،
لا كل المجد،
يبعث الحياة. اهتمام ربنا بالإنسان حتى ولو كان حياته خراب، حتى ولو كانت خالية من كل شيء وفي فراغ، حتى لو غطتها الظلمة، لكن شكرا لله أنه في محبته يبحث عن الإنسان وياخد باله منه. يرف مش بالمعنى الحرفي لكن بالمعنى الرمزي، أنه بيرعى بيدفدف بيدور على الإنسان عشان يبعث فيه الحياة. بعدين يقول كده وقال الله، وقال الله ليكن نور فكان نور، ورأى الله النور أنه حسن. ابتدت تنور حياة الإنسان، ابتدت تنور فيه نور. هكذا الله مستعد النهاردة يا أخي المشاهد، مهما كانت حياتك خربة أو خالية أو مملوءة بالظلام، النهاردة الرب ممكن يشرق بالنور في حياتك. الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة، هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح. ياريتك ترفع قلبك وياي لو انت عايز فعلا تستنير، قل له يا رب من فضلك زي ما اشرقت في العالم بالنور، ها قلبي مليء بالظلمة والخراب والفراغ، اشرق بنورك في حياتي واعطني ان احيا في هذه الاستنارة معك، ولك كل المجد. امين. ان وفقت نجد. امين.
امين يا رب. امين. شكرا أتسابونا. احبائي اخي واختي من السمعين، هل انت عايز نور الله يبقى فيك؟ المسيح مستني واقف عايز يدي لك نور، عايز يخش جوه قلبك، عايز ينور لك طريقك وينور لك حياتك بعيد عن الظلمة، ظلمة الجهالة، ظلمة الخطية، ظلمة الحياة الدنيوية، وعايزك تترفع في السماويات. هل تقبله؟ لو انت عايز تقبله النهاردة اطلب منه، افتح قلبك وافتح عقلك وافتح عينك وقول يا رب انا ليك، خش احتل قلبي، خده انت اللي عملته وهو ليك. امين. اذا طلبت ربنا هيديك. شكرا يا أتسابونا على التأمل الجميل، وربنا دايما ينفعنا بتأملاتك ورؤيتك في الكتاب، والى لقاء.
امين.